خلونا نكمل رحلتنا ونختم الفصل ده منها، والمرة دي مع ليبيا. يوم 1 سبتمبر سنة 69، أو زي ما تسمى الفاتح من سبتمبر، كان جه دور جارة مصر في الغرب، الدولة الكبيرة في المساحة القليلة في عدد السكان، المملكة الليبية، عشان هي كمان يحصل فيها انقلاب عسكري. بينما كان الملك إدريس السنوسي بيتعالج من المرض بره البلد، عشان الساعة 2:30 بالليل يبدأ مجموعة من الضباط الأحرار الشباب في ليبيا ينفذوا الخطة اللي قعدوا 5 سنين يشتغلوا عليها. الانقلاب الليبي سنة 69 يعني يمكن يعتبر أكتر انقلاب كوميدي في التاريخ، عشان تتجسد قدامنا المقولة اللي بتقول إن التاريخ بيعيد نفسه مرتين، مرة كمأساة ومرة كملهاة أو مهزلة. التاريخ بيبيض على نفسه يعني. فنلاقي في انقلاب ليبيا الراجل اللي هيبقى وزير الدفاع الليبي لمدة 41 سنة أبو بكر يونس، الدبابة بتاعته وهو سايقها حصل فيها ماس كهربائي وولعت، قافلة عربيات الجيب العسكرية اللي كان بيقودها قائد الانقلاب معمر القذافي اتقسمت عند مفترق طرق وتاهوا من بعض، الضابط اللي كان المفروض يسيطر على مبنى الإذاعة ويعلم منه بيان الانقلاب تاه ومعرفش يلاقي المبنى، اللي هو حاجة في قمة فيلم غبي منه فيه. كم التخبط والهبل اللي حصل يفطس من الضحك، لدرجة ان الانقلاب ما نجحش الا لسبب واحد، ان محدش قومه من الشعب ولا حد حاول يمنعه اصلا، فقدروا يستولوا على مقاليد السلطة في ساعتين بس، ويعتقلوا قادة الجيش والحرس الملكي من بيوتهم عشان الناس يصحوا الصبح يلاقوا قذافي بيصبح عليهم في الراديو ببيان الانقلاب اللي بقى اسمه ثورة طبعا، وبيوعدهم بعهد جديد ومجيد من الحرية والمساواة والقضاء على الظلم والاستغلال.
بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الشعب الليبي العظيم، تنفيذا لإرادتك الحرة وتحقيقا لأمانيك الغالية واستجابة صادقة للجائك المتكرر الذي يطالب بالتغيير والتطهير ويحث على العمل والمبادرة ويحرض على الثورة والانتظام، قامت قواتك المسلحة بإطاحة النظام الرجعي المتخلف والمتعفن الذي أثمت رائحته النتنة والأنوث وتعرضت من رؤية عالم الأبدان، وبضربة واحدة من جيشك البطل تهاوت الأصنام وتحطمت الأوثان، فانقطع في لحظة واحدة من لحظات القدر الرهيبة ظلام العطور وحكم الإتراك إلى دور الطغيان إلى عهد الرجعية والرسم والوفاقة والمحسوبية والخيانة والغدر. وهكذا منذ الآن تعتبر ليبيا جمهورية حرة ذات سيادة تحت اسم الجمهورية العربية الليبية، صاعدة بعون الله إلى العمل إلى العلا، سائرة في طريق الحرية والوحدة والعدالة الاجتماعية، سافرة لأبنائها حق المساواة، فاتحة أمامهم أبواب العمل الشريف، لا مهضوم ولا مغبون ولا مظلوم ولا سيد ولا مسود، بل إخوة أحرار في ظل مجتمع تواصل عليه إن شاء الله راية الرخاء والمساواة.
وطبعا في الوقت ده أي دولة عربية بيحصل فيها انقلاب أول حاجة بيعملها الانقلابين إيه؟ يجروا على مصر يطلبوا الدعم والمساعدة من عبد الناصر ويتمسحوا فيه، عشان في نفس اليوم يتبعت تلغراف لعبد الناصر من واحد بيتكلم باسم حاجة اسمها الثورة الليبية وبيقول إنه قائد بتاعها، وبيعرف عبد الناصر إن هما سيطروا على البلد بشكل كامل، وبيطلب من عبد الناصر إنه يقف جنبهم ويدعمهم. عبد الناصر ترد فيه الروح طبعا، إيه ده؟ شقة عمري ما ضاعش يا جدعان، ثورتي لسه صحية وبتلعب. وفورا يستدعي رجالته بما فيهم هيكل نفسه ويؤمر بتشكيل وفد يروح على ليبيا فورا يقيم الوضع. القذافي لما قابل هيكل في الوفد اللي راح قال له قول لعبد الناصر اننا عملنا الثورة دي عشانه، ودلوقتي عبد الناصر لازم يقول لنا نعمل ايه بعد كده عشان ما خدناش في الكلاس دي. خلال الاربعين سنة اللي السيسي حكم فيهم ليبيا ما بين انقلابه في 69 وخوزقته على ايد الثوار في 2011، كان قدر يتحول لأيقونة عالمية للاستبداد الدموي والإرهاب الدولي وتفجير الطيارات ومجزرة أولمبياد ميونخ، وصداقات مع الكل بقى من أول نيلسون مانديلا لفيدال كاسترو لغاية جزار أوغندا عيدي أمين. ريغان الرئيس الأمريكي كان مسميه كلب الشرق الأوسط المسعور، ومش بس كده ده كان أول ديكتاتور فاشونيستا في التاريخ.
I'm a model, you know what I mean.
بس يوم الانقلاب نفسه القذافي كان نكرة، محدش كان يعرفه في ليبيا نفسها. حتى اتولد في خيمة في الصحراء لأب راعي غنم سنة 41. طفولته قضاها ما بين راعي الغنم مع أبوه والتعليم في الكتاب، وما قدرش يدخل مدرسة ابتدائي غير وهو عنده 13 سنة تقريبا، واللي كانت بعيدة عن قريته ب 30 كيلومتر. كان طول الأسبوع يروح المدرسة وينام في الجامعة، وآخر الأسبوع يرجع قريته مشي. في الفترة دي حصل موضوع تأميم قناة السويس والعدوان الثلاثي بعدها، والهليلة الكذابة اللي عملها عبد الناصر في الإعلام عشان يصنع من نفسه أيقونة للبطولة والزعامة اتخدعت فيها الشعوب العربية وقتها، عشان القذافي المراهق من اللي بيسمعه في الإذاعة يتعلق بعبد الناصر ويبقى من أخلص فانزاته لدرجة العبادة. كان بيحفظ خطب عبد الناصر صم ويتقمص شخصيته، ويروح المدرسة يلقي الخطب دي على زمايله وهو بيقلد عبد الناصر. ولما انفصلت سوريا عن مصر القذافي نزل في مظاهرة حصل في ليبيا ضد الانفصال، وشارك في جامع التبرعات عشان يبعتوها لمصر دعما لعبد الناصر. وقتها القذافي حب يستعرض مواهبه في تقمص شخصية عبد الناصر، فألقى في المتظاهرين خطبة عصماء هاجم فيها استضافة النظام الملكي الليبي للقواعد العسكرية البريطانية والأمريكية. الحاجة اللي سببت في طرده من المدرسة وقتها، كان طالب في ثانوي لسه. لما تكون البداية كده كان طبيعي جدا ان اللي سيطر على تفكيره بقيت حياته هو انه ازاي يستنسخ التجربة الناصرية في ليبيا. ومن بدري جدا من هو طالب في ثانوي قدر يبقى له مريدين بيجتمعوا سوا في السر، وبيقعد يغني عليهم بقى بشعارات الثورة وهم يردوا عليه. وبعد ما خلص ثانوي ماشي على كتالوج عبد الناصر بالحرف، فكانت الخطوة اللي بعد كده هي انه يسجل في الأكاديمية العسكرية في بنغازي سنة 1964، وشجع كل اصحابه ان هم يعملوا زيه عشان يبقوا عصابة واحدة. وبعد اقل من سنة اسسوا سوا حركة الضباط الأحرار الوحدويين اللي كانوا النواة الأولى للمجلس العسكري الليبي، واللي كان منهم دراع القذافي اليمين لعشرات السنين عبد السلام الجلود. قعدوا بعدها 5 سنين يحطوا كل تفاصيل الخطة بتاعتهم عشان ما تخرش المية زي ما شفنا كلنا. المهم في الآخر نجحت ولا لأ، انت ليك أكل ولا بحلقة. رواية القذافي للأحداث انه الليلة اللي قبل الانقلاب كان راقد في سريره بيسمع إذاعة القاهرة، وفجأة سمع في الراديو قوله تعالى إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، فقال لك أنا حسيت إن دي علامة وتأكدت ساعتها إننا هننتصر. وحياة أمك، ده أنت لولا دعم عبد الناصر كان الانقلاب ده كله انفض في أقل من أسبوع. بس خلونا نرجع مصر لعبد الناصر. زي ما قلنا أول رد فعل لي كان هو إنه حب يتأكد الأول، لأن كان في إشاعات قبلها بتقول إن احتمال يحصل انقلاب في ليبيا برعاية أمريكية بقيادة قائد الجيش العقيد عبد العزيز الشلحي. فعبد الناصر ما كانش عاوز يتسرع ويتورط زي ما حصل في اليمن مثلا. وبالفعل يتأكد عبد الناصر من إن اللي عمل الانقلاب ضباط أحرار بجد. وتاني يوم قادة الانقلاب بعتوا برقية تانية لعبد الناصر بيطلبوا منه النصيحة بخصوص العلاقات مع بريطانيا وفرنسا وأمريكا. ساعتها عبد الناصر قرر يرد، فاقترح عليهم يتواصلوا مع ممثلين من الدول الثلاثة ويطمنوهم ويقولوا لهم إن الثورة أهدافها محلية وبس، وإنهم ما بيمثلوش أي تهديد لمصالحهم أو مواطنيهم، وإنهم لازم يطلبوا منهم الاعتراف السريع بالنظام الليبي الجديد. يعني عبد الناصر بدأ يساعد الحكام العسكريين في ليبيا بعد الانقلاب بيوم واحد بس. ومن اللحظة دي وطول ال 12 شهر اللي باقيين من حياة عبد الناصر هيحط نفسه وكل موارد مصر في خدمة ودعم عصابة القذافي إلى آخر مدى، ومش هيستخسر فيهم أي فلوس أو وقت أو بشر أو سلاح. عبد الناصر عين نائب ليه في ليبيا اسمه فتح الديب، الراجل اللي كان عنده خبرة في شمال أفريقيا واشتغل قبل كده في الجزائر. يعني عبد الناصر عينه في ليبيا بعد ما الليبيين طلبوا منه يبعت لهم أي حد يختاره عشان يساعدهم في مواجهة تحديات مرحلة ما بعد الانقلاب. فبعت لهم الديب بعد ما وصاه وقال له ما تبخلش عليهم بأي شيء، وخلي بالك أنا حاطط سمعة ومستقبل مصر بين إيديك، فأنت ما قدامكش غير حل من اتنين، يا إما النجاح وتأمين الثورة دي يا إما أنا اللي هذبحك بإيدي شخصيا. ليلتها الديب ومعاه هيكل وستة كمان من المخابرات والداخلية والجيش والإعلام أخذوا الطيارة على ليبيا، وأول ما وصلوا أخذوهم من المطار على السفارة المصرية في نص الليل تقريبا عشان يجتمعوا بناس من المجلس العسكري الليبي عشان يحكوا لهم الحكاية بقى وخلفيات الانقلاب والليلة كلها من أولها. والأول مرة الليبيين يعلنوا اسم القائد بتاعهم اللي قالوا إن الوفد المصري هيقدر يقابله تاني يوم الصبح، عشان يلاقوا تاني يوم الساعة 10 الصبح داخل عليهم السفارة الملازم أول معمر القذافي بالزي العسكري والبندقية وبيقدم نفسه كقائد الثورة الليبية. الديب سلم عليه وهناه على نجاح الثورة وقال له إن عبد الناصر بيبلغه إن مصر على استعداد لوضع كل إمكانياتها في خدمة الثورة الليبية لأنها مهمة جدا للأمة العربية كلها يا وليد. القذافي طبعا ما ضيعش وقت، وأول حاجة عملها هي إنه يوضح لهم قد إيه هو من أخلص الفنزات لعبد الناصر، عشان كده هو بيرفض تماما الأحزاب السياسية زي عبد الناصر، وقال لهم إنه عاوز يخلص ليبيا من القوات الغربية زي عبد الناصر، وإنه نفسه يحصل وحدة بين ليبيا والجمهورية العربية المتحدة مع نفسها مصر كان لسه اسمها كده يعني، بالرغم من انها بطولها يعني ما فيش حد متحد معها ولا حاجه. ده غير بقى الحته اللي كانت مزيكه بالنسبه للوفد المصري ولعبد الناصر طبعا، انه قال لهم ان ثروه ليبيا النفطيه لازم تتوظف لصالح العرب كلهم. بعد الاجتماع الديب كتب تقرير لعبد الناصر وقال له فيه ان قيادات الانقلاب الليبي شباب صغير وما عندهمش خبره ولا عندهم اي فكره هم بيعملوا ايه بالظبط ولا ازاي يديروا دوله، وان ده وضع ما يطمنش ابدا. القذافي وبقيه عصابته كانوا في اشد الاحتياج لحد يوجههم ويعلمهم، والا الدنيا هتفرط منهم تماما وتتهد على راس الكل. الديب استمر في ليبيا بعدها سنتين تقريبا، وكان في قلب الاحداث من اول لحظه، ما ضيعش وقت. وقيادات المجلس العسكري الليبي كانوا بيتعاملوا معاه على انه العارف بالله طبيب الفلاسفه اللي بيفهم في الكفت، ده عبد الناصر اللي اختاره بنفسه وبعته لنا جدع. والديب طبعا كان مبسوط جدا بالمهابه والاحترام ده كله، وما كانش بيبخل عليهم بالفتوى في اي حاجه يسالوا عنها. الحاجه اللي خليته هو اللي مدور الليله حرفيا وبكل سلاسه، لان الليبيين ما كانش عندهم اي مانع. لغايه ما يوم بعد يوم بقت مصر مسيطره على كل جوانب الشؤون السياسيه والامنيه والعسكريه والاعلاميه والاقتصاديه في ليبيا، وكانت الاولويه عند عبد الناصر هي حمايه النظام الجديد اللي لسه بيحمي ده من اي تهديدات محتمله سواء داخليه او خارجيه. عشان كده من قبل حتى ما الديب ياخد الطياره على ليبيا كان عبد الناصر كلف وزير الدفاع المصري انه ينقل طيارات ووحدات مدرعه ومشاه على حدود ليبيا عشان لو احتاجوا دعم عسكري. وبعدها بشهر عبد الناصر اهدى الليبيين 3 سفن حربيه بالطواقم المصريه بتاعتها على ما يدربوا ليبيين يحلوا محلهم. وبعدها بشهرين تقريبا عبد الناصر بعت لهم دبابات وقوات خاصه للمدن الليبيه عشان يساعد في اخماد اي ثورات ضد الانقلاب، وتبدا بعدها على طول بقى عمليات التخلص من اي حد كان له علاقه بالنظام الملكي. فتم اعتقال مئات من افراد العيله المالكه والسياسيين والمسؤولين وكبار ضباط الجيش والشرطه، واتعمل كتير منهم محاكمات مهينه ومذله كانت بتتذاع لايف على التلفزيون. الملك ادريس نفسه اتحكم عليه بالاعدام غيابيا لانه كان بره البلد، وكل ده طبعا بتخطيط مصري. المجلس العسكري الليبي كان في البلاله خالص لدرجه كانت بتجنن الديب، كان محتاج يقول لهم حتى على مسائل بديهيه كتير. يعني مثلا في يوم اتفاجئ لما عرف انهم حابسين مجموعه من كبار ضباط السابقين في الجيش، حابسينهم في فندق في بنغازي، حيالله في فندق، فقال لهم دول لازم يتامنوا كويس، يتحبسوا في سجن شديد الحراسه بره المدينه. الموضوع وصل لدرجه انهم كانوا بيعلمهم ازاي يختاروا ويعينوا حرس شخصيين ليهم. الديب اكد على القذافي انه يختار الحرس بتوعه من قرايبه بس، واللي يكون مشهود لهم بالولاء كمان ويكونوا خدموا معاه في الجيش مش اي حد من قرايبه. كمان اكد عليه انه يعين طباخ خصوصي يكون بيثق فيه ثقه عمياء. وعبد الناصر كان مهتم جدا بسلامة وصحة القذافي، وكان بيأكد عليه انه يلتزم بشكل صارم بكل الاجراءات الامنية، وانه ياخد باله من صحته ومن اكله، ويبقى عنده طبيب خصوصي يكشف عليه يوميا يطمن على صحته. ولما القذافي احتاج يسافر من ليبيا اتبعت له طيارين مصريين مخصوص عشان يحلوا محل طاقم الطيران القديم عشان مش واثقين فيه، واتبعت له كمان اجهزة الكشف عن المتفجرات واجهزة التصنت عشان يأمنوا مواقع اجتماعات مجلس الثورة. واول ما خلصوا من تفاصيل الامن الاساسيه دي بدا رجاله عبد الناصر يبنوا النظام نفسه في ليبيا على نفس الكتالوج المصري. واهم حاجه ركز عليها عبد الناصر واكد على القذافي بخصوصها هي تاسيس جهاز مخابرات عامه ليبي على نفس النموذج المصري، والعقيد نفذ بالفعل. القذافي بقى بيسمي نفسه العقيد دلوقتي، ما بقاش ملازم خلاص، وتم تاسيس الجهاز، والديب هو اللي درب رجالته بنفسه. وكان من اهم ادوار المخابرات في ليبيا انها تكون عين النظام على الاعلام. بعدها بفتره بسيطه اتبعت 30 مجند ليبي للقاهرة عشان ياخدوا تدريب شامل في المخابرات العامة المصرية. ده غير ان مصر هي اللي اعادت هيكلة الجيش الليبي بعد الانقلاب، وفي خلال اقل من شهر من بعد الانقلاب كان الوفد المصري درس كل الاتفاقيات العسكرية اللي النظام الملكي في ليبيا عملها مع بريطانيا، وبلغ مجلس قيادة الثورة بالتعديلات المطلوبة على بنود الاتفاقيات دي. ولما الليبيين بدأوا مفاوضات مع فرنسا عشان يشتروا طائرات حربية كانت كل بنود الصفقة والمفاوضات بتتبعت لمصر اول باول عشان ياخدوا رأي عبد الناصر فيها وياخدوا موافقته عليها، لغاية ما تمت الصفقة بالفعل بقيمة 300 مليون دولار. بمعنى ان الدول الاجنبية اللي كانت بتتفاوض مع ليبيا في الفترة دي كانت في الحقيقة بتتفاوض مع مصر. المجلس العسكري ما كانش بيعمل حاجة غير انه بيوصل الرسائل بس من وإلى مصر، لدرجة ان كان في مصريين بيتعمل لهم جوازات سفر ليبية مزورة عشان يسافروا مع الوفود الليبية اللي بتناقش صفقات السلاح الدولية دي على انهم ليبيين. اما على المستوى السياسي فكان الهدف الاساسي عند عبد الناصر هو الحفاظ على توجهات القذافي ومجلس قيادة الثورة بحيث تفضل دايما موالية لمصر، خصوصا وان اكيد هيظهر منافسين لعبد الناصر يحاولوا يستميلوا الليبيين ناحيته، فدول كان لازم التخلص منهم. مثلا بعد اسبوعين بس من الانقلاب نلاقي لك صدام حسين ومعاه وفد عراقي جايين منهم لنفسهم كده على ليبيا من غير دعوة ولا اعلان حتى. الحاجة اللي كانت بتتكرر كتير في ليبيا وقتها، يوم صدام يوم عرفات يوم بوتفليقة من الجزائر، والسودانيين كمان اللي حاولوا ياخدوا قرض من ليبيا بس الليبيين رفضوا. صدام كانت خطته انه يقلش مصر من الليلة وياخد ليبيا في صفه، عشان كده ما جاش لوحده، جاب معاه مجلس وزراء عراقي كامل جاهز يشتغل فورا، ضابط عسكري يمسك الجيش، مديرين للإذاعة والتلفزيون عشان يديروا الإعلام، ورئيس شركة النفط العراقية، ومستشارين لشؤون العمل والشباب وإدارة المحليات. صدام كمان عرض عليهم يبعت لهم طيارات حربية وفرقة مدرعات وأسلحة وتدريب للجيش الليبي، ووزع على أعضاء مجلس قيادة الثورة نسخ من القوانين الثورية اللي طبقها في العراق عشان يعملوا زيها في ليبيا. صدام كان ممكن ينجح في تحقيق هدفه ده، بس لو ما كانش قدم العرض بتاعه بالشكل الفج المتعالي ده اللي استفز الليبيين، لدرجة ان صدام لما اقترح عليهم يأمموا شركة النفط الليبية ردوا عليه وقالوا له اذا كنت انت شخصيا ما أممت شركة النفط العراقية. القذافي قفل تماما من صدام بعد اللقاء ده، اللقاء اللي تسبب في ان القذافي يترمي في احضان عمه عبد الناصر اكتر واكتر. بدأ تظهر مشكلة تانية بعد كده. أول رئيس وزراء اتعين في ليبيا كان مدني من أصول فلسطينية اسمه محمود المغربي. الراجل كانت ميوله شيوعية وضد الناصرية، بس ما كانش بيعلن ده صراحة، لكنه كان بيحاول يواجه السيطرة المصرية على الداخل الليبي بأنه يبني تحالفات مع يساريين وبعثيين وماركسيين وقوميين عرب، وقدر بالفعل يوزع الحقائب الوزارية بحيث يبقى فيه ممثلين لكل التيارات، ما يبقاش الناصريين مسيطرين على كل حاجة. المفروض أن ده ما بيمثلش أي تهديد بالنسبة للمصالح المصرية، خصوصا وأنه واقعيا السلطة في إيد مجلس قيادة الثورة مش الحكومة المدنية. بس بالرغم من كده الديب ما عجبهوش الوضع ده ومسكتش، اشتغل مع مجلس قيادة الثورة عشان يصحح الأوضاع دي. يعني الراجل كان بيتدخل بشكل صريح في الشؤون الداخلية الليبية عشان يفشل أول حكومة مدنية ليبية، الحاجة اللي نتج عنها إن المغربي استقال من منصب رئاسة الوزراء بعد ما مسكه بشهرين بس، لأنه لقى إن مفيش في إيديه أي سلطات أو صلاحيات وإنه مش عارف يعمل أي حاجة. وعشان الوضع ده ما يتكررش تاني، الديب اشتغل بعدها على عملية غسيل مخ واسعة بدأها بمجلس قيادة الثورة نفسه، اللي بدأ معاهم سلسلة اجتماعات مطولة يديهم فيها محاضرات عن الإعجاز العلمي في الاشتراكية العربية والرد على كل الشبهات اللي ممكن تخطر في بال الشباب الليبي بخصوصها. وبالتوازي بدأت عملية تلقين شعارات الاشتراكية العربية في الإعلام الليبي لعموم الشعب. سيطرة مصر على الإعلام الليبي كان متخطط لها من بدري جدا، عشان كده كان ضمن الوفد اللي سافر ليبيا مع الديب بعد الانقلاب بيومين بس أمين بسيوني، اللي مسك بعد كده منصب رئيس الإذاعة في مصر، واللي بدأ فورا يشرف على الشخص اللي مجلس قيادة الثورة مسكه الإعلام في ليبيا، الفريق عبد الفتاح يونس. والمواد اللي كانت بتتذاع في الراديو والتلفزيون الليبي كانت مصرية بيقدمها مصريين، فانت متخيل شعور الشعب الليبي ايه وهو بيسمع مصريين بيعرفوه بالثورة الليبية وبيعلمهم مبادئها ايه؟ حاجة مسخرة. في مجال الاقتصاد عبد الناصر بعت مستشارين في كل حاجة، من التجارة للمالية لاستصلاح الأراضي. الحاجة اللي خليك تقف كده يعني لحظة قدام سؤال بسيط جدا بيخبط راسه في الحيط، الليبيين ما جاش في بالهم لحظة يعني جملة كان القرد نفع نفسه، ما أخدوش بالهم ان هم بياخدوا نصايح اقتصادية من شخص دمر اقتصاد بلده أصلا، ونصايح عسكرية من جيش ما انتصرش أبدا في أي معركة دخلها. بالعكس ده الجيش اللي اتهزم من شوية عصابات صهيونية في 6 أيام بس. الحاجة الوحيدة اللي الليبيين استفادوا منها كانت المدنيين المصريين، مئات الأطباء والممرضات والمهندسين وغيرهم من المهنيين المصريين اللي راحوا ليبيا عشان يلبوا احتياجاتهم من الأيدي العاملة. الحاجة اللي كان طبيعي جدا تستفز الشعب الليبي اللي حس ان في غزو مصري بيحصل، وبدأ ناس كتير بقى يتريقوا على ان مفيش قرار بيتاخد في ليبيا غير لما يعدي على السفارة المصرية الأول. الديب نفسه طلع عليه ألقاب كتير من الشعب الليبي، قالوا عنه المندوب السامي والشبح المصري ورئيس حكومة الظل. والوضع اتأزم أكتر مع الوقت لدرجة إن بدأ يبقى فيه اعتداءات جسدية من ليبيين على مصريين في الشوارع، شبه اللي كان بيحصل في اليمن في أواخر الحرب. طبعا الديب رمى اللوم في كل ده كالعادة على المحرضين الرجعيين والإمبرياليين والمعادين للثورة، لأن الديب طبعا ما قصرش في حاجة، الراجل كان بينفذ تعليمات عبد الناصر بالحرف وما كانش بيون، شغال ليل نهار بيعمل كل حاجة بنفسه، يكتب خطابات لقيادات الثورة، يختار أعضاء الوفد اللي هيمثل ليبيا في مؤتمرات دولية، يحجز مواعيد كشف مع دكاترة مصريين في القاهرة لأي حد يحتاج كشف من قيادات الثورة، هو اللي رتب لسفر دكتور مصري لليبيا عشان يعمل عملية الزايدة للقذافي سنة 70، وكان هو كمان اللي بيفض الخناقات ما بين القذافي وباقي أعضاء مجلس قيادة الثورة، واللي بدأ تزيد بالفعل من بعد سنة 70. القذافي كان بدأ عملية التحول وقتها من الشاب الهادي اللي قابله الديب أول ما وصل ليبيا للجزار المجنون اللي عرفه العالم بعدها. باقي أعضاء مجلس قيادة الثورة بدأوا يشتكوا منه للديب، إنه بدأ يشتمهم في الاجتماعات ويقول إن هم عيال ومش فاهمين أي حاجة في أي حاجة وإن ما لهمش لازمة، وبدأ يصدر قرارات من غير ما يعرفهم أصلا، ولما حاجة تفرط منه يلومهم هم، وبدأ يغتت على الكل بقى. لما رئيس المخابرات الليبية سافر مصر يعمل عملية جراحية، القذافي رفض يدفع فاتورة علاجه بشكل مهين، لدرجة ان الراجل اضطر يستلف فلوس من موظفين السفارة الليبية في مصر. مش بس كده، ده بدأ حتى يقول لأي وفد أجنبي جاي له زيارة لمباحثات أو مفاوضات أو شغل، يقولهم مع نفسكم انتوا بقى دوروا على حجز فنادق وعلى حسابكم، ماليش فيه. بدأ تظهر كمان حاجة جديدة، بدأ فجأة يطاق في دماغه، ياخد شوية رجالة من حرسه ويطلعوا على كازينوهات ويقبضوا على كل اللي فيها ويقفلوها ويشمعوها. لا، والنكتة بقى إن الديب لما شاف الوضع كده راح له البيت يدردش معاه يفهم دماغه فيها إيه. القذافي قال له إنه خلاص قرر يسيب ليبيا ويروح الأردن يجاهد مع الفدائيين الفلسطينيين اللي هناك. اللي هو بجد الديب يصعب عليك يعني، لأنه مضطر يعالج العك ده كله ويستحمله، وإلا عبد الناصر هيذبحه، خصوصا إن عبد الناصر كان بيتابع الوضع بنفسه وبيتدخل شخصيا، كان بيتواصل مع القذافي وبيوجهه شخصيا بصفته تلميذه النجيب اللي ما خلفش غيره. عبد الناصر هو اللي أكد على القذافي إنه لازم يخلي مجلس قيادة الثورة ما فيهوش أي توجهات حزبية سياسية، الحاجة اللي خلت القذافي خلى النشاط الحزبي جريمة عقوبتها الإعدام. عبد الناصر كمان أكد على القذافي إنه لازم يعين نفسه رئيس للوزراء ورئيس لمجلس قيادة الثورة ورئيس لكل حاجة، وحذره إنه لو ما عملش كده الأمور هتخرج عن السيطرة. يعني عبد الناصر كان مشجع القذافي إنه يستغني عن الحكومة المدنية أصلا ويركز كل السلطات في إيده هو وبس، والقذافي سمع الكلام وعين نفسه رئيس وزراء ووزير دفاع. ده غير طبعا رسم عبد الناصر لصورة القذافي وبروزته كوريث شرعي لي على الساحة العربية. عبد الناصر زار ليبيا لأول مرة بشكل رسمي بعد الانقلاب بثلاث شهور في ديسمبر سنة 69. المشهد اللي أعاد للأذهان مشهد وصول عبد الناصر لدمشق بعد إعلان الوحدة بين مصر وسوريا، وحشود الناس اللي ملت الشوارع عشان تملي عينيها بنظرة لي، بيهتفوا باسمه وبيحسسوا على عربيته بيلتمسوا منها البركة. أول حاجة عملها عبد الناصر لما زار ليبيا كانت إنه شاهد على جواز القذافي ووقع باسمه كشاهد على عقد الجواز، وألقى خطابين بعد كده في طرابلس وبنغازي عشان يحاول على قد ما يقدر يدي شرعية للقذافي الدكتاتور الجديد، شرعية محلية في ليبيا وعلى مستوى العالم العربي كمان.
أنا يا إخوة بينكم هنا في أرض ليبيا الثورة، ليبيا الحرية، ليبيا العربية، وها أنا اليوم يا إخوة بينكم ومعي أخ ثائر عزيز قوي كريم الأخ العقيد محمد القذافي، وهو يتكلم باسمكم وينطق بمشاعركم ويعبر عن تمسككم بالحرية ويعبر عن تمسككم بالوحدة العربية ويعبر عن تمسككم بالحرية العربية. الأخ العقيد القذافي وهو يتكلم ويعبر عنكم بتصميم وعزم وإيمان، نشعر بالقوة ونشعر بالمساندة ونحمد الله أننا لسنا وحدنا في الميدان، بل هناك إخوة لنا، هناك إخوة لنا هنا في ليبيا وهناك في السودان، هناك إخوة لنا في البلاد الشرقية، في سوريا، في الأردن، في العراق، صمموا وآلوا على أنفسهم أن يضحوا وأن يبذلوا من أجل حرية الأمة العربية ومن أجل انتصارها.
في بنغازي بقى عبد الناصر جود على كده كمان وقال إن القذافي ده ربنا اللي اختاره لكم أساسا، كان نبي زي السيسي بالظبط.
إنما رأيته، إنما التقيت بقائدكم الأخ معمر القذافي اجعلني أقول لكم إن الله قد اختار لكم القائد المناضل المكافح العربي الذي يشعر بشعور هذه الأمة، إن الله قد أعزكم لأن اختار لكم معمر القذافي قائدا عربيا، إن الله قد أعزكم بمعمر القذافي.
وطبعا كان لازم يختم خطاباته بالفزاعة المعتادة عشان يخوف الناس من أي عدو غامض كده وخلاص، الخطاب اللي هيفضل القذافي عايش عليه لعشرات السنين لغاية ما يوصف معارضينه في 2011 بأنهم جرذان وقطط وبكتيريا، ويتعهد أنه يطهر البلد منهم شبر شبر وبيت بيت وزنجة زنجة. عبد الناصر ما اكتفاش بكده عشان يسوق للقذافي، بعدها بشهرين كان القذافي راكب معاه في عربية مكشوفة وسط شوارع القاهرة بعد ما صلوا صلاة الجمعة سوا في الأزهر. بعدها بأربع شهور بقى في يونيو سنة 70 كانت فترة زحمة قوي، عبد الناصر يرحب بالقذافي في زيارة تانية للقاهرة ويسيبه يلقي كلمة في مجلس الأمة اللي هو مجلس الشعب. بعدها عبد الناصر يروح ليبيا عشان يحضر الحفل اللي اتعمل بمناسبة جلاء القوات العسكرية الأمريكية، وطبعا ما فوتش الفرصة عشان يمسك الحديدة ويطبل للبطل القذافي اللي ما خلفش غيره، ويختم كلمته بالفكرة اللي هيفضل القذافي عايش عليها بعد كده، إن هو اللي حمل ميراث عبد الناصر عشان يكمل مسيرته.
واليوم قال لكم أخي معمر القذافي إن الحرية قد تحققت، وأنه يسعى إلى مال الكبار، إلى ثورة زراعية وثورة صناعية، وإلى الكفاية والعدل، وإلى تحقيق مستوى مرتفع من المعيشة للجميع. كنت أستمع إلى أخي معمر القذافي وهو يقول هذا القول، وأنا أشعر في قرارة نفسي أنه سيحقق كل هذه الأمال. أترككم وأنا أشعر أن أخي معمر القذافي هو الأمين على القومية العربية وعلى الثورة العربية وعلى الوحدة العربية. أيها الإخوة، دمتم للأمة العربية.
مين قدك يا عم القذافي؟ عبد الناصر كان واخده عن حب بجد، ما مدحش حد بالشكل ده في حياته أبدا، لدرجة أنه فضل ملازم للقذافي ومستمر في دعمه لآخر يوم في عمره حرفيا. طبعا القذافي كانت الدنيا مش سايعاه لما البطل اللي كان متيم بيه من أيام المراهقة بقى واقف جنبه وبيدعمه وبيطبله دلوقتي، فكان لازم طبعا يعني يقضي بقية عمره هو كمان كابن بار لذكر عبد الناصر.
عظيم التلك بمية المية 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 المية. طب احنا طلع سيادنا رافين علاش وعاد النبي الناف على سيادنا قلبه مخوش وانت خالص. شوفي منكو حاجة انا عاصم.
عشان كده لما تم إخراج القوات الجوية البريطانية من قاعدتها الجوية في ليبيا اتسمت القاعدة بعدها بقاعدة جمال عبد الناصر الجوية، وأول علم رسمي للجماهيرية الليبية كان شبه علم مصر، أحمر وأبيض وأسود بس من غير النجوم الخضر. ده غير كم التماثيل الضخمة اللي اتنصبت في الشوارع والميادين لعبد الناصر في ليبيا. ومش بس كده، ده بعد وفاته القذافي عرض على مصر 500 مليون دولار مقابل نقل رفات عبد الناصر لليبيا عشان يعمل له مقام هناك. أما يعني عن فكرة إنه وريث مشروع عبد الناصر، الفكرة اللي روج لها عبد الناصر نفسه والقذافي كان مؤمن بها جدا، فيمكن الأجيال اللي موجودة النهاردة وعصرة أواخر عصر القذافي لما بقى فاشونيستا وبقى مسخرة الكوكب بعد عشرات السنين اللي عاشها ما بيسمعش غير صوته هو وبس، لغاية ما جنون العظمة أخده ورا مصنع كراسي. الأجيال دي صعب تربط بين الصورة المهزأة دي وبين عبد الناصر، لكن الحقيقة أن القذافي ما كانش طول عمره كده، بل قعد فترة لا بأس بيها يعني تحسه عائل وراسي كده، خصوصا لو شفته في حواراته بالإنجليزي عشان تتحسر على طرح النخل اللي بتولينا بيه دلوقتي.
Colonel, you've been described as many things. A terrorist, as a butcher, I think, as a gangster, and as a madman. Why are you described in all those ways?
In at the beginning, it is a sinister propaganda against me because I support firmly and strongly, permanently, the Palestinian resistance.
Do you view this situation as critical? Is the PLO itself in Lebanon in a critical position?
I don't think so.
How is that?
Because they are steadfasting and the casualties is not heavy, but it is the position now is against the Israeli troops.
Yet in all your attempts to achieve Arab unity, you failed.
I failed on the official level with the government. But the struggle for the Arab unity and for the revolution, I didn't fail. We will succeed.
Is the Ayatollah Khomeini the leader closest in thinking to you?
Now we are against the reaction, against Zionism, against colonization, against the USA. Both of us are supporting the cause of freedom, the Palestinian cause, and it is enough to be together.
ده غير ان القذافي كمل مشروع عبد الناصر بالفعل مش بالكلام. في الحرب الاهليه في لبنان، الميليشيات الناصريه اللي كانت مسيطره على نص بيروت تقريبا كان اللي بيمولها القذافي، ده غير باقي البلاوي اللي عملها وهو مقتنع ومؤمن تماما انه كده امتداد لخط عبد الناصر، من اول تفجير طياره لوكربي لدعم وتمويل عمليات ارهابيه دوليه، وصولا لقتل أكتر من 1200 سجين في يوم واحد في سجن أبو سليم سنة 96، وسنة 81 في خطاب لي قال إن هو وباقي عصابته خلفاء وتلاميذ عبد الناصر.
وهو تأكيد على أن هذا الشعب شعب واحد وقائلها التاريخ ورافع لواء قوميتها والمتحدي باسمها العدوان الثلاثي وقوة الإمبريالية والصهيونية وقوة الرجعية المتحالفة معهم وهو جمال عبد الناصر، لنؤكد أن هذه الأمة أمة واحدة، وبطلها هو ليس بطل لهذا الشعب أو لتلك الأرض التي تسمى مصر، ولكنه هو بطل لهذه الأمة وهو زعيم لهذه الأمة وهو المعلم لهذه الأمة، ونحن الضباط الوحدوني الأحرار نحن أوصياء على عهد جمال عبد الناصر ونحن خلفاء لجمال عبد الناصر ونحن تلاميذ جمال عبد الناصر.
بمعنى ان القذافي كان رئيس اكتر دولة صريحة ومباشرة في انها ماشية على منهج عبد الناصر بحذافيره، واكتر رئيس عاش عمره كله على سمعة ان كان فيه علاقة خاصة بتربطه بعبد الناصر. هل في حد عاقل ممكن ما يحملش عبد الناصر مسؤولية كل الجرائم اللي ارتكبها القذافي على مدار 42 سنة من حكمه؟ ما كانش يعرف انه مجنون؟ لا، كان عارف كل حاجة. الديب كان بيبعت له تقارير مفصلة بكل حاجة، وعبد الناصر نفسه اتنرفز مرة على القذافي في يونيو سنة 70 في لحظة من لحظات الجنان والهبل بتاعته لما حصلت قدامه. عاوز تعرف منهج عبد الناصر اللي كمل فيه قذافي ووصل لفين؟ شوف اللي قلدوه من الحكام العرب عملوا ايه. وخلونا في ليبيا كمثال واحكي لك على وقعة واحدة بس، لكن في غيرها كتير. سنة 85 في يوم من الأيام طلبة المدارس والجامعات لقوا نفسهم بيتلموا من فصولهم وبيتشحنوا في أتوبيسات على ملعب كرة سلة ومحدش بيقولهم ليه، عشان يلاقوا محاكمات علنية بتتعمل لطلبة جامعات قدامهم وبيتم إعدامهم قدام أطفال طلبة مدارس. ومش بس كده، ده الفيروس كان انتشر في الجو. كان بيتحاكم طالب في كلية هندسة عشان اتظاهر مع زمايله الطلبة اللي رافضين عسكرة مناهجهم الجامعية وإنهم يدوم تدريبات عسكرية بالغصب. الطالب ده كان واحد من كتير جدا اتعذب لدرجة إنه قبل إنه يطلع في المحاكمة العلنية دي ويقول الكلام اللي واضح إن هم محافظينه له بس يعتقوه. شكله بس في الفيديو يقطع القلب حتى لو ما فهمتش هو بيقول إيه.
اسمي الصادق حامد الشويهدي، انضميت كنت ندرس لأمريكا، انضميت لكلاب الضالة في أمريكا في سنة 81.
لكن النتيجة كانت إيه؟ وهو بيتحاكم تطلع واحدة بين الجمهور اللي بيتفرج وتهتف وتطالب بإعدامه. ومش بس كده، لما يتعلق على حبل المشنقة تنزل تجري من المدرجات وتشده من رجليه بنفسها عشان تقتله بنفسها. انت واخد بالك المشكلة فين هنا؟ او ايه اللي بيحصل بالظبط؟ القذافي نشر الوحشية في المجتمع فخلى الشعب شريك معاه في جرائمه.
ايه بتقول لا اعدام؟
شنق في الميدان
يا قايد،
ما ترحم من خير
يا قايد.
ايه شنقناها.
ده ما بيفكركش بحد، حد ماشي على نفس منهج عبد الناصر وعمل نفس الحكاية وخلى ناس من الشعب تغني وترقص على جثث مئات قتلهم النظام في ساعات قليلة في يوم واحد. دي النتيجة الحتمية للطريق ده، ونهاية اللي مشوا فيه ما اختلفتش كتير. أما عن البلاد اللي حكموها فليبيا مثلا، البلد اللي عندها احتياطي نفط مهول وعدد سكانها أصغر من عدد سكان لندن وفيها مواقع أثرية كتير وأكتر من 1700 كيلومتر من الشواطئ الرملية، الدولة دي كان ممكن تبقى درة الشمال الأفريقي كله. دولة فيها ثراء دبي وتطورها ومناخ البحر الأبيض المتوسط مش حر زي الخليج، وثقافة محلية منفتحة أكتر من الخليج. بس بدل كل ده ليبيا عانت لأكتر من نص قرن تحت كابوس ملهوش نهاية من الاستبداد والبؤس، الكابوس اللي لسه ما خرجتش منه لغاية النهاردة. الحقيقة ما فيش مثال أوضح من القذافي على الجانب الأسود من الناصرية اللي ما نفش الشعوب العربية من وراها أي حرية أو كرامة أو رخاء زي ما شعارتها وعدت الناس. بالعكس، اللي حصل هو العكس تماما. سنة 55 عبد الناصر اتنشر له مقالة في جريدة الفورن افيرز قال فيها جملة مهمة جدا، قال إن أي ثورة بتفشل في تحقيق أهدافها بتزرع ولا محالة بذور انتفاضة جديدة هتيجي من بعدها. يعني الثورة الفاشلة بتولد المزيد والمزيد من الثورات. عشان كده ثورات الربيع العربي كانت نتيجة حتمية، وفشلها بيحتم ثورات تانية بعدها. طال الزمن بقى وقصر وتمر السنين وتيجي لحظة إعلان مبارك تنحيه في 11 فبراير 2011 بعد 18 يوم من المظاهرات في الشوارع. مبارك كان منتج ناصري بامتياز، كان ضابط في القوات الجوية وكان ضمن الطيارين اللي بيقصفوا قرى اليمن بالسلاح الكيماوي قبل ما يعينه عبد الناصر رئيس لأركان القوات الجوية سنة 69، وبعدها بثلاث سنين الرئيس السادات رقاه لمنصب قائد القوات الجوية، وبعدها نائب للرئيس سنة 75. ولما تم اغتيال السادات مبارك مسك الرئاسة بعده تلقائيا من غير ليه. مبارك بقى كان بيجهز مين يمسك بعده؟ جيمي جمال. تفتكر بقى مبارك سمى ابنه جمال على اسم مين؟ مين يا ترى؟ شفت الدايرة؟ بس خطة مبارك تفشل والجيش ينقلب عليه بواجهة شعبية، الجيش اللي حمى الثورة في كنكة. المهم بعد سنة بالضبط من سقوط مبارك في 11 فبراير 2012 نلاقي حشد من الناس متجمعين في ميدان وسط بنغازي في ليبيا، الميدان اللي كان متفرع منه من ناحية شارع جمال عبد الناصر ومن الناحية التانية شارع 23 يوليو اللي هو تاريخ انقلاب عبد الناصر سنة 52. وفي وسط الميدان ده كان منصوب تمثال ضخم لعبد الناصر وجنبه مكنة تكسير حجارة. وقتها القذافي كان ميت بالفعل بقاله 4 شهور، اتخوزق على ايد اللي سماهم الجرذان بينما هو نفسه كان مستخبي في مواسير المجاري زي الجرذان حرفيا، بس لسه بقايا رموز نظامه كانت متنطورة في كل حتة. يومها الناس اتجمعوا عشان يشيلوا رموز الطغاة من مدينة بنغازي، وتمثال عبد الناصر ده اتنصب بأمر من القذافي سنة 77. وسط الناس نلاقي شيخ بيتكلم عن ازاي عبد الناصر والقذافي الاثنين دمروا القومية العربية، وازاي ان الشعب الليبي مع الشعب المصري في ثورته، وان الشعب الليبي بيرفع الاعلام المصرية. تاني ما حرمتوش.
واليوم ونحن نحتفل بزوار 17 فبراير وشعب مدينة بنغازي بإزالة هذا الطاغوت الذي كلف الطاغية معمر القذافي بأمين على القومية. عبد الناصر ناصر دمر القومية العربية ومعمر القذافي دمر القومية العربية. هم اثنين طهود لا رموز لهم. نحن مع الشعب المصري ومع ثورة 25 يناير نحن نرفع العلم المصري.
المهم المكنة تشتغل تكسير في قاعدة التمثال لغاية لما يقع، فالناس تهلل ويقفوا فوق ويتصوروا وهم رافعين إشارات النصر. ولكن للأسف ياريت هدم التماثيل كان كفاية، أو حتى إسقاط الرؤساء. عبد الناصر لعنة ولبدة، المشوار ما انتهاش بسقوط مبارك أو القذافي زي ما الناس وقتها السكينة كانت سرقاهم. وتخيل ده الطريق كان يدوب لسه بيبتدي، وفترة شهر عسل الديمقراطية اللي بدأت في مصر ما عاشتش كتير، ما كملتش سنة حتى، كانت مجرد تمثيلية لتخدير الناس عشان يوم 3 يوليو 2013 الجيش يفض الليلة كلها ويعتقل الرئيس مرسي ويلغي الدستور ويضلمها على الكل، واللي يقود الانقلاب وزير الدفاع السيسي اللي طبعا يمسك هو الرئاسة بعدها في 2014. انقلاب عسكري في القاهرة في شهر يوليو، ده ما بيفكركش بحاجة؟ يا رب انا شفت الفيلم ده فين قبل كده. اتفاجئت؟ طب ما تتفاجئش بقى لما تلاقي الحشود اللي بتهتف باسم السيسي رافعين صورة عبد الناصر جنب صورته، ولا وانت بتشوف المطبلاتية بيربطوا بين السيسي وبين عبد الناصر وبيشبهوه بي. وزيدك من الشاعر بيت عبد الحكيم ابن عبد الناصر ذات نفسه طلع على منصة في التحرير وأعلن دعمه وتأييده للانقلاب، وبقى من أكبر معرصين السيسي من لحظتها.
وعلى العهد يمضي عبد الحكيم جمال عبد الناصر. فاز عبد الحكيم جمال عبد الناصر. يا إخوة شعب مصر العظيم تحيا مصر. عبد الناصر على زمان على لما حاولوا يمضوا 54 قال ان مات جمال عبد الناصر فقل لنا جمال عبد الناصر. عبد الناصر على زمان عبد الناصر على زمان اليوم لهم شأنان.
وفي الوقت اللي الشعب الليبي كان بيهد فيه تماثيل عبد الناصر، كان نظام السيسي بيبني تماثيل جديدة ليه في مصر، زي ما حصل في أسيوط في 2014 وفي بورسعيد في 2016. والاتنين عبد الناصر والسيسي الاتنين بدأوا مع الإخوان سمنة على عسل وراسين في طاقية، وختموها نائر ونقير وبحور دم. وكان الموضوع ما طولش كتير مع السيسي عشان يقتل مئات من المعتصمين في رابعة في أكبر مذبحة في تاريخ مصر الحديث في أقل من 12 ساعة، وعشان السيسي يعيد حملات الاعتقالات بتاعة عبد الناصر وزوار الفجر بس بشكل أكبر بكتير، أضعاف مضاعفة عن أيام عبد الناصر، لدرجة أنه احتاج يبني سجون جديدة كتير عشان تساعي المعتقلين. مرسي نفسه الله يرحمه كان معتقل وبيتحاكم بتهم منها التخبر عشان يقع ميت في المحكمة في القفص في 2019 بعد ما حرموه من العلاج، هو كان عنده السكر والضغط. والنهاردة مازال فيه أكتر من 70,000 معتقل في سجون مصر بيعانوا من التعذيب الممنهج والإهمال الطبي والظروف الغير آدمية كحاجة طبيعية وعادية جدا في مصر. والجديد ايه بقى؟ ان عشرات الالاف المعتقلين دول مش كلهم اخوان، البلد بقت عاملة زي قفص الفراخ اللي الفرارجي كل شوية يمد ايده جواه ويلوش كده، وانت ونصيبك بقى لو جيت في ايده. عشان تفشل ثورة يناير برضو في تحقيق اهداف، الناس لا لقوا حرية ولا كرامة انسانية، والنهاردة مش لاقين العيش. هل المسار اللي الناس مشوا فيه كان ممكن يوصل لنتيجة غير كده؟ سيادة الجيش ما تهزتش في اي لحظة على الاطلاق. الجيش في مصر كان مسيطر على الشارع بالفعل من 28 يناير 2011، يعني بعد 4 أيام بس من بداية المظاهرات، يعني قبل أسبوعين بحالهم من تنحي مبارك. وما دام الجيش مسيطر بقوة السلاح عمره ما بيتنازل عن السلطة لحد أبدا، دي قاعدة ثابتة على مدار التاريخ. ده الدرس اللي ما حدش يتعلمه أبدا من كل الانتفاضات اللي حصلت في مصر من أول مارس سنة 54. نظام عبد الناصر لسه زي ما هو، ما فيش فيه أي حاجة اتغيرت، ومحدش قدر يتخلص منه في أي دولة من اللي قامت فيهم ثورات الربيع العربي. في ليبيا ضاعت أحلام الانتقال السلمي للديمقراطية، والبلد غرقت في الحرب الأهلية، الحرب اللي أحد أطرافها هو خليفة حفتر، واحد من الضباط اللي شاركوا في انقلاب القذافي نفسه سنة 69. وبالفعل الناس اللي عايشين في المناطق اللي قواته مسيطرة عليها بيحكوا عن الرعب اللي عايشين فيه زي أيام القذافي بالظبط، صوروا بالزي العسكري مترشقة في كل الشوارع، لدرجة إن الناس بقوا بيتريقوا عليه وبيقولوا إن شارع المطار بقى صفحة الانستجرام بتاعت حفتر، ومش مسموح بأي نشاط إعلامي أو سياسي معارض. وحفتر كمان أعلن إن ليبيا مش جاهزة ولا مستعدة للديمقراطية، نفس خطاب عبد الناصر اللي قاله عن مصر. وحفتر جاله دعم من دول كتير، بس أكتر وأقرب داعم ليه كان السيسي، واللي يقال إن الانقلاب اللي عمله السيسي في مصر هو اللي ألهم حفتر إنه يكرر التجربة في ليبيا. كاس وداير، عشان كده بالفعل الليبيين بيقولوا عليه السيسي بتاع ليبيا. أما في اليمن فالمدعكة اللي دايرة في البلد من بعد إسقاط الدكتاتور العسكري علي عبد الله صالح فهي أشبه ما تكون بحرب عبد الناصر في اليمن في الستينات، فيتنام عبد الناصر. من تاني الجمهورية اليمنية بتحارب قبائل الجبال الشمالية اللي اسمهم دلوقتي الحوثيين بدل الملكيين بتوع الستينات، ومرة تانية قوة أجنبية بتلعب في اليمن وكل طرف بيلعب لتحقيق مصالحه الخاص، بما في ذلك السيسي نفسه في مصر لما وعد السعودية والإمارات إنها مسافة السك ويلحقهم على اليمن عشان يطلع منهم بأي مصلحة دلوقتي بس، ووقت الجد حلق لهم. النهاردة الجغرافيا السياسية اتغيرت، دلوقتي إيران هي اللي بتدعم القبائل الشمالية في حين إن السعودية هي اللي بتدعم الجمهورية. في الستينات السعودية هي اللي كانت بتدعم القبائل الشمالية ضد الجمهورية. بالنسبة للشعب اليمني نفسه بقى، فالمرة دي القبائل الشمالية هي اللي كسبت وهم اللي سيطروا على العاصمة صنعاء بالفعل في 2014، واليمنيين دلوقتي خايفين في النهاية الحوثيين يعلنوا إعادة الإمامة من تاني، وده اللي مخلي ناس كتير من اليمنيين متضايقين في التعليقات وبينكروا المجازر اللي عملها عبد الناصر في اليمن. شفت شبح عبد الناصر مازال صاحي وبيلعب لأي درجة؟ حتى بعد ما اليمن غرقت في أسوأ أزمة إنسانية في العالم راح ضحيتها مئات الألاف. في العراق بقى فات أكتر من 20 سنة على سقوط صدام حسين، لكن آثار عهده الوحشي ما زالت موجودة في العراق لغاية النهاردة بعد ما قعد أكتر من ربع قرن يولع في نار العداوات الطائفية والعرقية في البلد بيفرق عشان يسود. ده غير الإبادات الجماعية اللي عملها، عداوة بين العرب والأكراد، السنة والشيعة، المسلمين وغير المسلمين، العداوات اللي كانت الحطب اللي غذى الحرب الأهلية بعد سقوط صدام حسين في 2003 ونتج عنها في النهاية ظهور داعش والميليشيات الشيعية المدعومة من إيران. بعد أكتر من 20 سنة لسه جمهورية الخوف اللي أسسها صدام عايشة في عقول الملايين، لدرجة أن لما طلعت مظاهرات ضد النظام في العراق في 2019 النظام كان بيشوه المتظاهرين ويقولوا أن هم مواليين لصدام وعاوزين يعيدوا أحياء نظامه عشان يخوفوا الناس. أما السوريين يعيني بقى ما عرفوش يسقطوا نظام الأسد أصلا عشان يقولوا أن هم بيتعاملوا مع ميراثه أو بقاياه أو أثاره، لا دول لسه مكوين بناره لحد النهاردة بعد ما بشار الأسد ورث دولة التعذيب اللي اتبنت على الأسس اللي حطها عبد الناصر وصبيه السراج. بشار استخدم كل الوسائل المتاحة ليه عشان يستأصل الثورة من البلد بالجملة، ما بخلش عليهم بحاجة، حتى الأسلحة الكيماوية اللي أبوه جابها لأول مرة من مصر عشان تبقى النتيجة مئات الآلاف من القتلى وأكتر من 13 مليون نازح سوري اتشردوا من بيوتهم وحوالي 7 مليون لاجئ سوري في أنحاء العالم. الأدلة على جرائم الحرب اللي ارتكبها بشار الأسد في سوريا ضد الشعب أكتر بكتير من الأدلة اللي توفرت على جرائم الحرب اللي ارتكبها النازيين نفسهم. أما لبنان فهي النهاردة شبح دولة رهينة بين إيدين نفس الأطراف اللي خاضوا الحرب الأهلية اللبنانية ما بين سنة 75 وسنة 90، الحرب اللي راح ضحيتها أكتر من 150 ألف إنسان من إجمالي عدد السكان اللي كان يدوب 3 مليون بس، وشوفنا سوا إزاي عبد الناصر هو اللي أشعل فتيل الحرب دي أصلا. التفاصيل بتتنوع وتختلف، لكن كل الدول اللي اتكلمنا عليها فيها عنصر واحد مشترك بينها كلها، بعد أكتر من 70 سنة على الانقلاب اللي عمله عبد الناصر وأكتر من نص قرن على وفاته لسه الشعوب العربية مش عارفة تخلص من لعنته. كده نبقى خلصنا جزئية عبد الناصر، بس رحلتنا نفسها ما خلصتش لسه عشان ناس كتير كانوا زعلانين اننا ما مريناش على بلادهم اللي حصل فيها، وفعلا محتاجين نكبر الكادر اكتر ونشوف العالم العربي كله بشكل اوسع بعد ما قربنا قوي من مصر عشان نفهم الاول الدور اللي لعبه عبد الناصر في زرع الخوازيق في انحاء العالم العربي المعاصر. بس يا ترى نبدأ منين؟ نشوف الحلقة الجاية ان شاء الله.